ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في السودان. مواطنو جنوب الحزام يعانون من تردي الخدمات وارتفاع الأسعار. المحكمة الجنائية توجه نداء عاجلا للحصول على أدلة بشأن الانتهاكات في دارفور. تفاصيل النشرة. حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض، وطلبت غرينفيلد عبر صفحتها على منصة إكس المجتمع الدولي بتحويل أنظاره نحو هذه الكارثة. وأشارت غرينفيلد إلى أن شبح المجاعة يلوح في السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، حيث يواجه أكثر من 220 ألف طفل الموت بسبب سوء التغذية حسب وصفها. ونددت السفيرة الأمريكية بما وصفته بالهجمات المروعة للدعم السريع على المدنيين في الفاشر وقرية والدنورة في ولاية الجزيرة مؤخرا، وأضافت أن هذه الحرب تدمر السودان وشعبه، معتبرة أن كل ذلك يحدث من أجل مطامع في السلطة. وطلبت السفيرة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجيش السوداني والدعم السريع لوقف الحرب. أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم أن المنطقة تعاني من تذبذب التيار الكهربائي منذ 3 أشهر، وأضافت الغرفة في بيان أن هذا الأمر ناتج عن تعطل بعض المحطات التحويلية وسرقة البعض الآخر أو سرقة الزيوت منها. وأشارت الغرفة إلى أزمة كبيرة في مياه الشرب وجفاف في بعض المناطق لفترة تقارب 4 أشهر. وأوضح البيان أن المنطقة تعتمد على الآبار الجوفية فقط كمصدر لمياه الشرب، حيث عادت إلى الطرق البدائية مثل الآبار الارتوازية ونقلها عبر عربات الكارو، حيث بلغ سعر برميل الماء حوالي 3000 جنيه. وذكر المنشور أن شبكة الاتصالات والإنترنت خارج عن الخدمة منذ 4 أشهر، وأن سكان المنطقة يعتمدون على شبكة ستارلينك في التواصل. كما كشف المنشور عن ارتفاع في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو العدس 4000، والسكر 3000، والفاصوليا 4000، والأرز 2000، ورطل الزيت 6000، وجوال الفحم 47000، والخبز 7 رغفة ب1000 جنيه. وأوضحت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن مطابخ المنطقة المجانية متوقفة عدا 3 من إجمالي 41 مطبخا، وذلك بسبب انقطاع التموين. وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نداء عاجلا للحصول على أي أدلة على الانتهاكات التي ترتكب في إقليم دارفور. وناشد خان في فيديو بثه الثلاثاء الضحايا والمنظمات المعنية والدول وكل الشركاء الدوليين على إمداد المحكمة بأي أدلة أو معلومات أو مواد تتعلق بالفظايع التي تشهدها دارفور. وأشار خان إلى أن من أولوياته الرئيسية التحقيق في الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور في يونيو من العام الماضي. وأعرب كريم خان عن قلقه من تقارير عن ارتكاب جرائم مخالفة للقانون الدولي في الفاشر في شمال دارفور، وأضاف أن يحقق في هذه الجرائم، وأنه نشر فرقا في تشاتو برسودان ومواقع أخرى لجمع الأدلة والمعلومات. أفادت مصادر ميدانية لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع قصفت عدة أحياء بالفجر صباح الثلاثاء، شملت أحياء تمباسي والقاضي وبرينجية، بالإضافة لضاهية أم شجيرة جوار سجن شالا، مما أوقع قتلى وجرحى. ومن جهة أخرى أفادت المصادر بأن الطيران الحربي قصف عند 10 من صباح الثلاثاء الأجزاء الشمالية والشرقية من الفاشر، حيث سمعت دوي الانفجارات وشهدت سحب الدخان. وأكدت المصادر أن المستشفى الجنوبي في المدينة قد أغلق تماما، حيث أجلي الأطفال إلى مركز صحي تمباسي بحي مكركة ومركز صحي سيد الشهداء بحي الثورة الجنوب، فيما نقل مرضى حالات الجراحة إلى المستشفى السعودي. وتسبب استمرار الاشتباكات في الفاشر في نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى بعض القرى المجاورة.
على صعيد آخر، شهدت الفجر إغلاق أسواق قم دفسو والسلام تماما مع إغلاق جزئي لسوق المواشي بسبب استمرار المعارك. وتسبب إغلاق الأسواق في شح المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، حيث بلغ سعر رطل السكر 1700 جنيه، ورطل اللبن 6000، ورطل الشاي 8000، وربع الدخن 1800 جنيه، وزجاجة الزيت 1500 جنيه، في حين بلغ سعر كيلو اللحمة 8000 للعجالي و 10000 للضان. اعتبر عبدي فتاح يوسف مسؤول مشروعات دارفور بمنظمة أطباء بلا حدود أن الولاية تواجه العديد من التحديات بسبب الأزمة الحالية، مثل توفير الرعاية الصحية ونقص الإمدادات الطبية واللقاحات وقطعات الكهرباء والماء. وأضاف يوسف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحالة الأمنية الهشة في الولاية ككل وخاصة مدينة الفاشر تسببت في وضع إنساني وطبي في غاية الحرج. وأوضح يوسف أن المستشفى الجنوبي أكبر مستشفيات الفاشر ومستشفى بابكر نهار للأطفال قد خرجا من الخدمة، مما استدعى تحديد مستشفيات أخرى لاستقبال المرضى. وأضاف أن المستشفى الجنوبي في الفاشر خرج من الخدمة في 8 من يونيو بسبب اشتداد العمليات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع داخل المدينة وحولها. وأضاف لراديو دبنجا:
أصبح الوصول إلى رعاية صحية تحديا أمام المرافق الصحية العاملة في ولاية الشمال الدارفور وخاصة مدينة الفاشر، حيث أن معظم المرافق إما مدمرة أو غير عاملة بسبب عدم إمكانية الوصول إليها لأسباب تتعلق بالأمن أو نقص الدعم من حيث الإمدادات والموارد البشرية بسبب الأزمة الحالية والحرب القائمة.
على صعيد متصل، اعتبرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة خروج المستشفى الجنوبي في الفاشر من الخدمة ضربة للأطفال الأكثر ضعفاً. وحذرت اليونيسيف في تصريح صادر عن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثته على موقعها على الإنترنت من أن حياة نحو 750 ألف طفل في الفاشر صارت على المحك، بما في ذلك الذين يعيشون في مخيمات النزوح. وأضافت المديرة الإقليمية أديل خدر أن اليونيسيف تلقت تقارير عن وفاة 6 أطفال على الأقل جراء المعارك في الفاشر وإصابة عدد كبير منهم مع تصاعد القتال في المدينة منذ يوم الجمعة الماضي. وتابع قائلا أن العديد من العوامل تعرض حياة الأطفال إلى خطر كبير تتمثل في الهجمات المستمرة والنزوح والنقص الحاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء. وحثت المديرة الإقليمية لليونيسيف جميع الأطراف على تهدئة الوضع والسماح بالتنقل الطوعي والآمن للمدنيين وضمان حمايتهم، وشددت على أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أمر غير مقبول، مضيفة أن الوقت قد حان لنقول كفى لوقف هذه الحرب العنيف ضد الأطفال. شنت الأجهزة الأمنية بولاية النيل الأبيض حملات اعتقالات مكثفة بمدينتي كوستي وربك. وأكد شهود عيان لراديو دبنجا أن قوات الشرطة اعتقلت عددا من الشباب من أسواق كوستي وربك والحلة الجديدة، وذلك في إطار حملة أمنية شاملة. على الصعيد متصل، أقامت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الأحد الماضي استعرادا عسكريا في مدينة ربك، حيث جابت دوريات الشرطة المزودة بمدافع الدوشكا المضادة للطيران المدينة. يذكر أن مسيرات انتحارية هاجمت الفرقة 18 كوستي وقاعدة كنانة العسكرية بولاية النيل الأبيض يوم الجمعة الماضي عقب زيارة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أسقطها دفاعات الجيش. طالب حزب الأمة القومي بإطلاق سراح عضو الحزب عيسى حامد المحكوم عليه بالإعدام لاتهامه بتقويض النظام الدستوري. وكانت محكمة في الدمازين أصدرت حكما على عيسى حامد عضو دائرة المهنيين بحزب الأمة القومي والموظف بهيئة الطيران المدني بولاية النيل الأزرق. ووصف بيان صادر عن كوادر الحزب أمس الاثنين محاكمة حامد بسورية، مطالبا السلطات بإطلاق سراحه فورا. وأضاف البيان أنه ما وصفه بنظام الفلول الحارث في بورسودان ظل يلاحق الشعب الأعزل بالملاحقة وتلفيق التهم وتكميم الأفواه. وحذر البيان الاستخبارات العسكرية من استهداف كوادر حزب الأمة، متوعدا بأن الخيارات أمامهم ستكون مفتوحة للدفاع عن حقهم في التعبير. أدان حزب الأمة القومي اعتقال الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض يوم الأحد الماضي أمين التنظيم بمحلية الرهد المحامي محمد جراد زايد. وندد الحزب في تصريح صحفي باستمرار الاعتقالات التعسفية من قبل الاستخبارات العسكرية بحق الناشطين والسياسيين والمدنيين بكل الولايات، واصفا إياه بالانتهاك الصارخ والتعدي السافر على الحريات. وحمل حزب الأمة الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض مسؤولية سلامة محمود جراد وطلب بإطلاق سراحه. كشفت أسرة الناشط أحمد الشريف أبو سهم عن أن الاستخبارات العسكرية اعتقلته يوم الاثنين في الطريق بين القضارف وكسرة واقتادته إلى مكان مجهول. وأعرب ممثل الأسرة الطيب الشريف منشور عن قلقهم من تعرض أبو سهم للتعذيب والانتهاكات أو تلفيق تهم له، مشيرا إلى أنه عامل في لجان المقاومة والخدمات بقرية بيكا جنوب ولاية الجزيرة. كما أبدى المنشور مخاوف من ظروف اعتقاله، خاصة وأن أبو سهم مريض بالسكري وكانت رحلته بسبب متابعة حالته الصحية. وطالب الشريف كل الجهات الحقوقية والهيئات المعنية داخل السودان وخارجه القيام بما يلزم لحماية أبو سهم وإطلاق سراحه. كشف لاجئون في معسكرات مدينة أدري شرق تشاد عن أوضاع صحية متردية جراء انعدام المساعدات وسوء الوضع الإنساني بالمعسكرات. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن التحدي الأكبر الذي ظل يواجهونه في معسكرات شرق تشاد هو الحصول على العلاج. وذكر اللاجئ الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية أن هناك صعوبات في الحصول على الأدوية إضافة لافتقار المعسكرات للكوادر الطبية. وأشار إلى أن تردي الوضع الصحي أدى إلى زيادة الوفيات بين الأطفال وكبار السن، مضيفا أن الكثيرين منهم أصيبوا بسوء التغذية. وأضاف لراديو دبنجا:
التحدي الأكبر زرنا إن كان نواجه تيرة الفترة الفات هي مسألة بتاعت العلاج، يعني العلاج هنا صعب جدا، وحتى الكوادر الطبية في شاد هنا بالذات في مخيم بتاعت أدري ما متوفرة، وفي معدلات بتاعت الوفاة بالنسبة للأطفال يعني فترة الفات الزار الشديد، في مغامر جديدة يعني البنت داخل المخيمات وحتى في المعسكرات السابقة إذا كان في أبو تنجي وفي مجه نتيجة لسوء تغذية من جهة ونتيجة لإهمال وأسباب أخرى. نعم،
طالبت مجموعة من الأكاديميين والنشطاء المجتمع الدولي بحجب الدعم عن أي جهة سياسية أو مدنية في السودان لا تلتزم بمبادئ العلمانية والديمقراطية. وأطلقت مجموعة أكاديميون ونشطاء لسودان جديد حملة توقيعات دولية تحت شعار لنعزز ديمقراطية تحترم التنوع الديني والعرقي لهذا الغرض. وقالت المجموعة في بيان صحفي بثته على مواقع التواصل الاجتماعي تحصل عليه راديو دبنجا إن هذه الدعوة تأتي في وقت حاسم تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واجتماعية كبرى مع تزايد الحاجة إلى تعزيز الحقوق المدنية. وأشارت المجموعة إلى أن الحملة تطالب بأن يكون الدعم الدولي مشروطا بالتزام الجهات السودانية بإعلاء قيم التنوع والشمولية. وشددت على أن الوقت قد حان لإطلاق حركة حقوق مدنية في السودان تضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو نوعهم. بهذا الخبر المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود @راديو-دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بنداءات تحذر من وقوع حالات اختطاف في السودان، لا سيما في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتاني أكبر مدن السودان بعد سقوطها في يد
قوات الدعم السريع.
والله أنا خايفة يا بدر.
من شنو يا إيمان؟ قولي بسم الله.
بسم الله، لكن والله أنا خايفة من الحصل اللي جارتنا. جارتنا مريم قالوا اليوم داك لما فيها مجموعة احتدوا عليها.
شوفي أسمعي وصيتي يا إيمان، أنا صحبتك وشغالة في المجال ده.
هاي سمعك يا بدر.
خارج البيت في حرب، حاولي إذا دعت الظروف وطلعتي تفتحي عينك وتحمي نفسك، ما تطلعي لوحدك، ما تطلعي في ساعات المساء، وتجنبي الشوارع الميتة.
حاضر يا بتول.
لكن لا قدر الله إذا حصلت لك حاجة أمشي مكان آمن وبلغ الشرطة إذا ممكن، وتذكري إنه الاعتداء الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وأهم حاجة تفتشي مساعدة طبية وعلاج خلال 72 ساعة لازم. إذا ما في دكتور شوفي مساعد طبي أو ممرضة أو خابلة صحية عشان تساعدك في تلقي العلاج. اتصلي بزول يفضل معاك وممكن تحكي له.
إن شاء الله.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا، 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 راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة الخاصة، حيث وجه اليوم 11 من شهر 6 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نداء عاجلا للحصول على المعلومات والتعاون لمعالجة الأزمة التي تتكشف في دارفور وفي السودان، وناشد في فيديو نشره اليوم ناشد مجموعة الضحايا وجمع منظمات المجتمع المدني والدول والشركاء الدوليين القادرين على القيام بذلك. ناشدهم أن يتعاونوا مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأن يقدموا أي أدلة ومواد تتعلق بالفظائع المستمرة التي ترتكب ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور كما جاء في مناشدته. في هذه المساحة مستمعينا الكرام نقدم لكم مناشدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كاملة، فلنستمع إليه.
Today I am launching an urgent call for information and cooperation.
اليوم أوجه نداء عاجلا للحصول على المعلومات والتعاون مع جميع الشركاء أينما كنتم لمعالجة الأزمة التي تتكشف فصولها في دارفور في السودان. إننا نناشد جميع مجموعات الضحايا وجميع منظمات المجتمع المدني والسلطات المدنية والشركاء الدوليين القادرين على القيام بذلك أن يتعاملوا مع مكتبي وأن يقدموا أي أدلة ومواد تتعلق بالفظائع المستمرة التي ترتكب ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور، وعملا بالإحالة التي قام بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مكتبي. لدينا تحقيق نشط مستمر فيما يتعلق بهذا الوضع، وكما أكدت سابقا فأن الأحداث المروعة في غرب دارفور بما في ذلك الجنينة في عام 2023 هي من بين أولوياتنا الرئيسية في التحقيق. ولكن بالإضافة إلى ذلك أشعر بقلق بالغ هذا الادعاءات بارتكاب جرائم واسعة النطاق حسب القانون الدولي في الفاجر والمناطق المحيطة بها في الوقت الذي أتكلم فيه، وبصفتنا مكتبا فأننا نحقق في هذه الجرائم على وجه السرعة. لقد نشرنا فرقا على الأرض في تشاد وبورت سودان وفي مواقع أخرى في المنطقة لجمع الأدلة والمعلومات للمضي قدما في تحقيقاتنا. نحن نسعى إلى العمل مع جميع الأفراد وجميع الوكالات لجمع المعلومات ذات الصلة والموثوقة والأدلة المقنعة التي من شأنها تعزيز تحقيقاتنا، وقد تدعم طلبات إصدار أوامر الاعتقال فيما يتعلق بأولئك الذين يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن الانتهاكات التي يبدو أنها ترتكب. هذا التحقيق بالذات يسير على قدم وساق، ولكنني أود اليوم أن أطلب مساعدتكم لزيادة تسريع عملنا حتى يشعر بالقانون أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه الآن. أريد أن أكون واضحا، لا أريد أن يكون هناك أي شك في أن المعلومات التي يجمعها مكتبي يوميا من دارفور يبدو أنها تكشف عن هجوم منظم ومنهجي وعميق على كرامة الإنسان. وأعتقد استنادا إلى المعلومات التي نتلقاها يبدو أن الأدلة التي جمعها مكتبي حتى الآن تظهر ادعاءات موثوقة ومتكررة وموسعة ومستمرة بشأن هجمات ضد سكان المدنيين على وجه الخصوص، وهجمات مباشرة على مخيمات النازحين داخليا. ويبدو أنه يظهر انتشار استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ويبدو أنها تكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية ونهب الممتلكات والهجمات على المستشفيات. ويساورني القلق بشكل خاص أزاء الطبيعة ذات الدوافع العرقية لهذه الهجمات ضد المساليت والمجتمعات الأخرى. هذه أزمة بكل المقاييس التي تبدو للأسف أنها تتسارع ويبدو أنها تتعمق، وأن المعاناة التي يتم تحملها آخذة في الاتساع. لا يمكننا القول أنه لم يكن هناك تحذير، وفي بياني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو من العام الماضي، ومرة أخرى في شهر يناير من هذا العام، عندما قدمت إحاطة إعلامية إلى المجلس مباشرة من تشاد، حيث كان لي شرف الاجتماع مع المتضررين من هذا الصراع على حدود دارفور. أكدت بأكبر قدر ممكن من الوضوح على اتساع نطاق وشدة المأساة الإنسانية التي كانت تتكشف. وهو ليس صوتي وحدي، إنها ليست فقط آراء مكتبي. وقبل أسبوعين أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أليس دوريتو المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بوضوح إلى أنها تعتقد أن ظروف الإبادة الجماعية تتواءم في دارفور، كلمات تشقعر لها الأبدان. وكانت كلماتها واضحة، أن المدنيين يتعرضون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم وبسبب عرقهم وبسبب هويتهم. ودعما لتحقيقنا في هذه الجرائم ندعو على وجه الخصوص إلى أي مواد فيديو أو صور فوتوغرافية أو صوتية تمكن الموجودون على الأرض من التقاطها. نحن نطلب من المجتمع المدني وجميع الشركاء وجميع الأفراد وجميعكم يراقبون تقديم أي اتصالات لديكم مع أولئك الذين قد يكونوا قادرين على تقديم شهادات أو معلومات أو أدلة للمضي قدما في تحقيقاتنا. نطلب من نظرائنا في السلطة الوطنية، الدول الأطراف والأطراف من غير الدول على حد سواء، مشاركة أي أدلة أو أي معلومات يجمعونها أو جمعوها لو أتيحت لهم فيما يتعلق بهذه الادعاءات العميقة بالجرائم الدولية التي تظهر بشكل متزايد ولا يمكن تجاهلها. نطلب منك إرسال أي معلومات ذات صلة إلينا، وسيكون عنوان ذلك على شاشتك OTB Link، منصتنا الآمنة المخصصة. بينما أتحدث، ومن المثير للغضب أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور، ولا يمكننا ولا يجب أن نسمح لدارفور بأن تصبح الفظايا المنسية في العالم مرة أخرى. هذه لحظة حاسمة عبر الصراعات الكبرى التي نواجهها على مستوى العالم. يجب أن نظهر ما إذا كانت هناك قيمة في بياناتنا، في وعدنا بأن جميع الجرائم الدولية تستحق المساءلة، وأن جميع الناس متساوون، وأن جميع المجتمعات تستحق حماية القانون، وأن جميع الأرواح لها نفس القيمة. مكتب المدعي العام ورجال ونساء مكتبي ملتزمون من خلال عملنا في شراكة مع جميع الذين يسعون إلى تحقيق العدالة لضمان تطبيق هذه الكلمات وهذه الوعود وهذه الحتميات تطبيقا فعالا للقانون. وهذا يتطلب تركيزنا، يتطلب دعمكم. أأمل أن نحصل عليه، وشكرا.
that all people are equal, that all communities deserve the protection of the law, and that all lives have the same value. The Office of the Prosecutor, the men and women of my office, are committed through our work, in partnership with all of those who seek justice, to ensure that these words, these promises, these imperatives are met with the effective application of the law. That requires our focus. It requires your support. And I hope we will have it. Thank you.
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي خصصناها للنداء العام الذي توجه به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وذلك للحصول على المعلومات والتعاون لمعالجة الأزمة التي تتكشف في دارفور وفي السودان حسب وصفه الذي جاء في بيانه أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة
يا سلام والله أنا فرحانة لقيتك يا إيمان
والله أنا بالأكثر كيف يا بتول
أهل يوم داك ما كملت حكوتك وقلت لي مريم عمل شنو بالتفصيل بعد الحادث
والله مريم طوالي مشت فتشت رعاية طبية متخصصة وكان ذلك خلال 72 ساعة الدكتور ساعدها جسديا لكن تعبانة من ناحية نفسية وعاطفية
طيب خليها تشوف مساعدة نفسية من حقها حتى في ظروف الحرب لا بد من الوصول لأي خدمة طبية متخصصة
الله يفتكر هي خايفة مني الناس تكتشف الحصل عشان كده ما دايرة تتكلم
لا لا شوفي الأطباء والممرضين بيحافظوا على سرية أي معلومات تتقال لهم بجد لازم تثقي فيهم
إذا كنت أنت أو شخص تعرفينه تعرض للعنف الجنسي اطلب المساعدة في غضون 72 ساعة لديك الحق في العلاج لديك الحق في السرية تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في قصه جديده من قصص الحرب نبقى هذه المره مع قصه الدكتوره مروه محمد الطيب ورحلتها من الفاشر عبر مليط والكفره واجدابيا الى طرابلس رحله مليئه بالمعاناه خاصه وانها عملت في الشهور الاولى كمتطوعه في عدد من المراكز الصحيه داخل المدينه قبل ان يضطرها عنف الحرب والقصف إلى مغادرة الفاشر مع طفلها الوليد
بسم الله الرحمن الرحيم الاسم مروة محمد الطيب طبيبة من ولاية شمال دارفور الفاشر كنت أعمل في مستشفى الفاشر التعليمي لما بدأت الحرب كنا سبحان الله لا ما عارفين ذاته انه الحرب دي حتكون او حتقوم بالطريقة دي طلعنا من البيت كان يوم عادي جدا زي اي يوم مشينا المستشفى وخلصنا مرور العنابر وانا كان عندي طفل رضيع عمره سنة وشهر فكنت جاي البيت راجع عليه البيت بدري كان في حركة مريبة في السوق الناس كلها كانت مترقبة وكل الناس أي زول بعيد لأخو أو أي اثنين تلقاهم بيتكلموا وبيتناقشوا أصحاب الدكاكين كان يا إما جو السوق وما فتحوا أو فتحوا نص الدكان يعني نص الباب والنص التاني خلوا قافل بتحس إنه في حاجة غريبة الناس دي كلها مترقبة وصلت البيت وصلت البيت بس الحرب بدت لحد الوقت داك احنا ما كنا مستوعبين انه دي حرب عديل كده دي افتكرنا انه مشكلة زيها وزي المشاكل العادية بتاعت الولاية اللي بتحصل كل فترة والتانية بتنتهي ولكن مع الأسف كان كابوس ما صحينا منه حتى الآن. اليوم يوم 15/4 من بدت الحرب بدأنا مشوار النزوح، لأنه أنا كنت بسكن في شرق مدينة الفاشر، بعدي من معسكر المنهل للدعم السريع كان مسافة بعد 400 أو 500 متر لا أكثر، فكانت الحتة مستهدفة من قبل الجيش وكانت الدانات تتساقط علينا كالمطر. فبدأنا مشوار النزوح، كنا ننزح لأحياء الفاشر المختلفة، وكانت الدنيا رمضان، نطلع نص النهار الاشتباك من ما يبدأ ونحس إنه الليلة حيكون الوضع دانات، ودانات وقعت في كل الحلة، جوانبنا شرقنا وغربنا وشمالنا وجنوبنا. لا قررنا إنه ننزح كل يوم، نمشي حتة آمنة جنوب الفاشر، نقعد نقيل اليوم، نجي راجعين المساء. كنت أحمل طفلي العمر سنة وشهرين أو سنة وشهر في الزمن داك، بشيله في صفي، شايلة الشنطة فيها موية ليو وفيها مستنداتنا وفيها أدوية للطوارئ وفيها شاش وحاجات ترقبا لأي طارئ، ونكون جارين وإحنا صايمين، أنا وأمي المريضة بالضغط والسكري وصايمة، وأختي، وننزح نقيل في الشمس في أي مكان جنوب لحد ما الواطة تهدأ، نجي راجعين تاني البيوت. فكانت قصة النزوح في رمضان ومعاي طفل وفي كان الوضع صعب 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 وسيء سيء سيء بطريقة مبالغ فيها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع الأسف الشديد الحرب مستمرة ومآلاتها بندفع ثمنها حتى الآن. أنا الأسبوع الفات أسرتي اللي نزحت من حينا ومشت في الأحياء الجنوبية، البيت اللي هم قاعدين فيه اتعرض لقصف في بيدانا، يعني دمر البيت كله تماما، بس لطف رب العالمين ورحمته بينا، الحمد لله ما كان في إصابات. يعني حتى الآن أن إحنا بندفع ثمن الحرب، وإحنا ما عندنا ذنب في الحرب دي. فهسه حاليا معاناة الأسرة في كيفية الخروج. أنا خرجت من الفاشر في من شهر 11، لكن مع الأسف الشديد أسرتي ما قادرة حتى الآن تمرق من الفاشر نسبة لكمية من الظروف المعقدة.
الحكاية بتاعت 10 أيام ونحن نازحين وراجعين ونازحين وراجعين ونازحين وراجعين، فوصلنا لأنه الموضوع ده لا ما موضوع يوم يومين وخلاص حينتهي، لا شكله كده الموضوع حيستمر. فقررنا أنه نحن كمان لازم نخط يدينا في يدين بعض عشان نحن ندعم أهلنا، خاصة في المنطقة الشرقية، لأن المنطقة الشرقية أصبحت منطقة ملغمة، منطقة مستهدفة، ومنطقة ما بتصل الخدمات. فبادرنا أول حاجة بفتح المركز الصحي الوحيد في المنطقة الشرقية، وبمبادرة من شباب الحي والكوادر الصحية المتوفرة في الحي بارك الله فيه، فتحنا المركز، وكان المركز في وسط القوة العسكرية. بدأنا بالعمل، وكان في ناس عندهم أمراض مزمنة ما قادرين يلقوا علاج، وناس كانوا بتجيهم حالات بتاع الطوارئ، ما في عربات بتدخل المنطقة بتاعتنا دي، وما في عربات بتجي مارقة منها، ما قادرين يمشوا المستشفيات. ف في ناس منهم كانوا مرضانين بسبب عدم توفر المواصلات عدم توفر العلاج يتوفوا مش لأنه الحرب ولا الرصاصة ولا دان قتلتهم، لا يتوفوا بس بسبب إنه يكونوا عيانين وما قادر يوصلوا المستشفى. فتحنا المركز في يوم 26/5/2023 وبدأنا بالعمل. كنا نتلقى مختلف أنواع الإصابات، إصابات نتيجة للطلق الناري، إصابات نتيجة للدانات، إصابات عشوائية نتيجة لوقوع المنازل والحرائق اللي كانت بتحصل. استقبلنا مضاعفات بتاعت الأمراض المزمنة اللي ما كانوا لاقين العلاج، مضاعفات بتاعت الضغط، مضاعفات بتاع السكري، أطفال كانوا بيعانوا من الاستفراغ والإسهال والجفاف ما كانوا قادرين يصلوا المستشفى. فكانت الحالة مروعة وكان العمل في أول أسبوع كان ضاغط جدا لأنه نسبة برضو كان لعدم التوفر الكوادر الصحية. كنا نحن اثنين أطباء وبعد ذاك الحمد لله زادوا عدد الأطباء وتوفرت الإمكانيات للمركز بدعم من الشباب المتطوعين، بدعم من الكوادر الصحية المتطوعة. والحمد لله تواصل العمل في المركز. وبعد ذاك عملت في المركز فترة بتاعت شهرين أو شهر وأسبوعين. بعد ذاك انتقلت للعمل في مركز أبشوك الصحي. مشيت مركز أبشوك برضو كنت متطوعة بنفس الطريقة. هنا كان الوضع نقدر نقول الحمد لله أحسن نوعا ما لأنه أبشوك كان حي منفتح مفتوح والإمكانيات بتصل له بطريقة أسهل، فكان الشغل فيه مريح، نقدر نقول مريح نسبة لتوفر الإمكانيات العلاجية للمرضى والحمد لله. اشتغلت في مركز أبشوك متطوعة فترة بتاعت 4 شهور ونص اتطوعت فيها، وكان الفريق العامل فريق ممتاز وجميل ومتناغم وبحب العمل وبحب المساعدة بطريقة يعني زول ما بحس نفسه إنه هو شغال مضغوط، لا بالرغم من إنه الضغط كان اللود عالي جدا على المركز. بنستقبل في اليوم الواحد الطبيب الواحد بيشوف أقل شيء 150 عيان، لكن كان من التناغم بتاع الكوادر الصحية والكوادر المساعدة كان العمل جميل جدا. وكان زول يعني ما يصدق يصحى صباح عشان يمشي المركز للعمل. اشتغلت في الفترة دي وأنا كنت بقول لنفسي إلى متى، لمتين 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 البلد دي حتكون عاملة كده. ف شهر 10 يوم الطيارة ضربت، يوم 27/10 ضربت الطيارة في شرق مدينة الفاشر. أنا خلاص اقتنعت إنه آن الأوان أختار.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
وصلت لقناعة إنه أنا ينبغي أن أغادر. ما أغادر لأنه أنا ما بحب بلد ولا الوضع، لكن المآسي اللي أنا شفتها في المراكز في المستشفيات، الإصابات اللي بتجي أنت بتكون قاعد في البيت فجأة تجيك إصابة تشيل لك يدك تشيل لك رجلك، لا قدر الله تتسبب لك عاهة مستديمة اليوم واحد. لكن المشكلة في العاهات المستديمة، وأنا عندي طفل ودايرة أربيه في الزمن ده، أنا قررت إنه أطلع خلاص من الفاشر، لكن إلى أين؟ هل الخيارات كانت متاحة وسهلة؟ لا طبعا ما كانت متاحة، ما كانت سهلة. كل ما نحسب بجاي نحسب بجاي، فكانت الأمور صعبة جدا. وقرار المرقى إنك تمرق وتخلي باقي أسرتك وراك برضو كان قرار صعب جدا. لكن أنا كل ما أشوف ولدي يسمع صوت الطيارة أو صوت الدانة أو صوت الزخيرة ويخاف ويجري ويصرخ، أنا خلاص خلاص نفسيتي بتنهار. فقررت إنه أنا أطلع من الفاشر، وكان أنسب خيار بالنسبة لي أنا في الزمن داك في وضعي كان ليبيا. طلعت من الفاشر يوم 8 ويوم 5/11. يوم 5/11 من الفاشر عشان نصل مليط، وصلنا في يومين. مليط طبعا المسافة من الفاشر لمليط ساعتين أصلا بالعربية، لكن وصل في يومين نسبة لتعطل العربية في منطقة تمركز الدعم السريع. كان نجونا بحمد الله وفضلي، وصلنا مليط بعد يومين بعد معاناة في تصليح العربية. والجو كان بارد، شهر 11 كان الجو بارد. وصلنا مليط، نزلنا مع صديقة لي في البيت، وبدينا نفتش في العربات اللي بتجي الكفرة من مليط. وفي الزمن ده كان في كمية من الناس مغادرين مليط للكفرة، فكانت العربات قليلة مقارنة مع عدد الناس المسافرين. ومن هنا يبدأ موضوع الاستغلال. الزول استغلال كان مبالغ فيه، ودفع له قروش خرافية عشان أن احنا نطلع من مليط لحد الكفرة. طلعنا من مليط يوم 10/11، قضينا 7 أيام في الشارع، 7 أيام وانعجاف. كنا بنبيت في الصحراء، بيتنا 6 ليالي في الصحراء. الست ليالي كانت ليلتين فقط منهم في مناطق مأهولة بالسكان، الأربع ليالي كانت عبارة عن ليالي في صحراء جرداء لا فيها كائن حي غيرنا نحن متوكلين. الجو كان بارد بارد بارد، وكل خوفي كان على ولدي إنه يصيبه لا قدر الله بسبب البرودة دي يصيبه حاجة. لكن الحمد لله قضينا 7 أيام صعبة جدا، 7 أيام عرفنا فيها إنه السفر قطعة من جهنم. وصلنا الكفرة يوم 17/11. ناس الكفرة كانوا ناس كويسين وجميلين، وفي الوقت ده كان الاكتظاظ السكاني ما بالشكل أو اكتظاظ اللاجئين ما كان بالشكل الرهيب الهسي ده. ونزلنا عن أخو صحبتي، ناس الكفرة ناس جميلين، استقبالهم كان جميل صراحة. من هناك قعدنا 4 أيام، مسافة نعمل الكرت الصحي ونعمل الإجراءات، نطلع علينا شريحة وكذا عشان نسافر نجي طرابلس اللي هي كانت وجهتي الأساسية. أنا وصلت طرابلس، طلعنا من الكفرة عشان نصل طرابلس يومين في الشارع. يومين كانوا صعبين صعبين، لأنه يومين ونقو
وصلنا الدابية، من الدابية ركبنا طوالي طرابلس، وكان موضوع صعب 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 جدا كون إنه يكون عندك شافع طفل صغير وإنت مخاطر به بالطريقة دي. لكن الحمد لله رب العالمين وصلنا طرابلس. وأول ما وصلت طرابلس كان مهم جدا إنه أنا أحصل على الحماية. كيف أنا أحصل على الحماية؟ جينا احتمينا بمفوضية شؤون اللاجئين، سجلنا أخذنا الكريت بتاع المفوضية بتاعت الـ UNHCR بحيث إنه تحمينا، لأنه إحنا جينا طبعا بطريقة دخل اللجوء، ما عندنا إقامات، جوازاتنا ما مختومة، فكان الوضع بالنسبة لنا وضع مبهم. يعني ممكن لا قدر الله في تحت أي لحظة زول يتمسك في الشارع وكذا. كزولة جيت وكان طموحي إنه أجي ليبيا ألقى حسب الاستشارات اللي استشرناها للناس كده إنه الشغل متوفر، والزول متى ما حب يشتغل. لكن جينا وحتى الآن ما اتوفقنا في شغل، لأنه نسبة لصعوبة تسوية الوضع، في تسوية وضع أوراق قانونية وحاجة زي دي مفترض تطلع عشان الزول يكون في وضع السيف سايد، لكن ما اتوفقنا فيها. الحمد لله الحمد لله. ليبيا بالنسبة لي معبر، كان بالنسبة لي حتة بتاعت أمان أنا كنت بفتش ليها، والحمد لله رب العالمين. هسي الآن نعيش، نحن نقدر نقول الوضع آمن نوعا ما، مع وجود بعض التهديدات. أنت لو كنت كنت داير مالك في الشارع إلا تشوف الوضع الليلة في كشة ولا ما في، في ناس ماسكينهم بيرفعون ولا ما في، بعدك تطلع. الحرية نوعا ما يعني مكبوتة نوعا ما. كسودانيين بقينا كتار في ليبيا، فأصبح التضجر من وجود السودانيين واضح في الشارع العام. فكلها حاجات بتخلي الزول يكون إلى حد ما هما مرتاح نفسيا من القعاد في ليبيا. لكن مع ذلك برضو الزول بيقول الحمد لله إنه مرق ومركت ولدي ليبر الأمان.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أنا كزولة كنت متطوعة في الحرب، طبيبة، كنت بعاني نفسيا صراحة من ما أرى من أحداث، ومما أرى من حالات، ومما أرى من مآسي نتيجة لهذا الحرب، لهذه الحرب. مواطنين عزل، إصابات بالكميات. من أكثر المواقف اللي أنا حسيت بالسوء وحسيت إنه لا 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 أنا الآن لأغادر، جاتني مرة كانت أصيبت بطلق ناري في الصدر، حصل لها نزيف داخلي، ركبوا لها أنبوب الصدر، فكانت جات المتابعة بتاعة الجرح بعد ما أزالوا الأنبوبة حقة الصدر. فأنا لما كنت بغير لها في الجرح فقلت لها أنت جيتي براك، كانت طاعنة في السن يعني كبيرة، قلت لها جيتي براك، قالت لي هو أنا فضلني منه، أن إحنا اليوم الآن إن ضربت ذا ماتوا عيالي 2 وبنيتي هسي مرقد في المستشفى. وهذه بلغتها بلهجتها البسيطة يعني، وأنا عيالي كلهم 3، 2 ماتوا، 1 مرقد في المستشفى. أسرة كاملة اتبادت في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. فتتخيل، أنا بتخيل إنه الكمية القهر اللي بتكون عايشاه المريضة. حالة تانية من الحالات جاتني واحدة، هم أغلب، طبعا أغلب ضحايا الحرب نساء، أغلب ضحايا الحرب نساء. لما تجي واحدة سايقة عيالها 5 تفتش لهم في دواء، وفي دواء واحد يكون ناقص، المرة دي دموعها انهارت، انهارت عديل في المركز. الحاصل شنو؟ أبوه وأبو أبوها هي وأبو العيال انضربوا يوم واحد، يعني زوجها وأبوها انضربوا ماتوا في يوم واحد، يعني أصبح ما عندها سند. وكم من قصص، وكم من قصص. طفل، طفل بريء عمره 11 سنة، أنا ركبت معاه الإسعاف، مشيت وديته وسلمته لقسم الجراحة مستشفى فشل التعليمي عشان يزيلوا له مفصل يد كاملة، يد كاملة انتهت بسبب شنو؟ بسبب طلق ناري، طلق ناري. وكان هما ما قدروا يصرفوه المستشفى، اتأخروا لحد ما اليد خلاص انتهت وتعفنت. طفل بريء زي ده عمره 11 سنة يفقد يده، والمآسي كميات وكميات وكميات. أنا حسيت إن الوضع النفسي بتاعي ماشي ينهار، وحسيت إني محتاجة إعادة تأهيل، لأنه اللي إحنا شفناه في الحرب ده بس في المراكز الصحية، ما بقى المستشفيات الكبيرة. فغايته الحمد لله رب العالمين إنه قدرت أطلع أنا، وبتمنى بتمنى وبدعو ربنا إنه ربنا يعم الأمن والسلام والاستقرار لبلدنا السودان، ونرجع سالمين، ونرجع تاني نخدم بلدنا، ونرجع تاني نبنيها ونعمرها، وتكون أفضل بلد إن شاء الله.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلق نداء عاجلا للحصول على أدلة على الفظائع المرتكبة في دارفور. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تحذر من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. المبعوث الأمريكي والرئيس الكيني يشددان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي عاجل للنزاع في السودان. قتلى وجرحى يوم الثلاثاء بسبب استمرار القتال في الفاشر بين الجيش والدعم السريع. حزب الأمة يدين استمرار الاستخبارات العسكرية في الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين. لجان مقاومة بغوتا بولاية الجزيرة تتهم الدعم السريع بمهاجمة 6 قرى. مجلس الكنائس العالمي يستنكر تجاهل أطراف الصراع في السودان لمبادئ القانون الدولي الإنساني. مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الأضحى من الأحد إلى الخميس. النيابة تصدر إعلانا للقبض على 23 من قيادات تقدم لاتهامهم بتقويض النظام الدستوري. ارتفاع في أسعار الأضاحي في نهر النيل وبورسودان والغضارف. الحكومة تتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجاوز مجزرة والدنورة وإغفال إدانة الدعم السريع في بياني. الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تشكل هياكلة من 10 وزارات. غرفة طوارئ جنوب الحزام تكشف عن تردي مريع في الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.